وزارة الأمن الإيرانية إحباط مؤامرة لتنفيذ 30 تفجيرا إرهابيا متزامنا في نقاط مختلفة مزدحمة بالعاصمة طهران، واعتقال كل المتورطين في هذا المخطط الإرهابي. وقالت الوزارة إن قوات الأمن داهمت أيضا مقر لإرهابيين في محافظات طهران والبرز وأذربيجان الغربية، واعتقلت 28 عنصرا منهم. وقالت رغم أن الإرهابيين المعتقلين من داعش، إلا أن المخطط كان متطورا ومعقدا ويشبه آليات عمل كيان الاحتلال، وأشارت إلى إصابة 2 من عناصرها أثناء تنفيذ عملية المداهمة، وأنه جرى إحباط عملية تفجير انتحارية كان الإرهابيون بصدد تنفيذها. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في لقاء مع ناظرها الروسي بنيويورك ضرورة استكمال عملية إعداد وثيقة التعاون الشامل طويل الأمد بين البلدين. كما تبادل عبداللهيان مع ناظره السعودي فيصل بن فرحان وجهات النظر حول تطوير العلاقة الثنائية. وفي لقاء مع وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي أكد عبداللهيان استعداد إيران لتطوير العلاقة الثنائية في ظل الأجواء الإقليمية الإيجابية. قال متحدث وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائي إن ترسانة العسكرية للبلاد تتناسب مع التهديدات. وأشار العميد طلائي إلى أن الصاروخ الحاج قاسم الاستراتيجي مخصص لضرب الكيان الإسرائيلي، وأضاف أن لدى إيران اليوم صواريخ هدفها الأول هو الكيان الغاصب للقدس الذي يشكل التهديد الأكبر للجمهورية الإسلامية. أعلنت فصائل العمل الوطني الإضراب الشامل بمدينة طول كرم ومخيماتها شمال الضفة الغربية المحتلة، حدادا على روح شهيدي العدوان الإسرائيلي على مخيم نور شمس. واستشهد شابان برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها فجر اليوم المخيم، في حين أصيب جندي صهيوني خلال تصدي المقاومين واستهداف إحدى الجرافات المتواغلة. اتفق قيادات من حركتي الجهاد الإسلامي وحماس والجبهة الشعبية للتحرير فلسطين على تصعيد المقاومة الميدانية وتعزيز كل أشكال التنسيق، وذلك خلال اجتماع ثلاثي في العاصمة اللبنانية بيروت. وحضر الاجتماع كل من الأمين العام للجهاد زياد النخالة ونائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العروري ونائب الأمين العام للجبهة الشعبية جميل مزهر. أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان استعداده للتفاوض مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي. وأوضح البرهان في مقابلة مع بي بي سي أنه سيجري لقاء مع حميتي في حال التزام الأخير بحماية المدنيين بحسب اتفاق جدة، لكنه أعلن ثقته بالنصر وقال إنه اضطر لنقل مقر قيادته إلى بورت السودان لأن القتال في العاصمة الخرطوم جعل من المستحيل على الحكومة الاستمرار. قتل شرطي وجرح آخر في ساعات مبكرة من صباح اليوم شمال كوسوفو في هجوم بالأسلحة الثقيلة بما فيها القنابل اليدوية على دورية قرب الحدود مع صربيا حسب ما أفادت الشرطة في بيان. وكانت اندلعت التوترات بين صربيا وكوسوفو خلال الأشهر الماضية على خلفية الانتخابات المحلية. وتشهد كوسوفو الإقليم الصربي السابق الذي أعلن استقلاله في عام 2008 مواجهات متكررة، وتستمر التوترات هناك بين حكومة كوسوفو والصرب الذين يعيشون بشكل رئيسي في شمال البلاد ويقيمون علاقات وثيقة مع صربيا. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 8 ربيع الأول عام 1445 هجري قمري، والمصادف للثاني من شهر مهر عام 1402 هجري شمسي، والموافق 24 من أيلول سبتمبر عام 2023 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التعازي لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه بذكرى استشهاد والده الإمام الحسن العسكري عليه السلام، كما تتقدم الإذاعة بالتعازي لقائد الأمة السيد الخامنئي والعالم الإسلامي، خاصة مستمعيها الكرام، بهذا المصاب الجلل. ففي 8 ربيع الأول عام 260 للهجرة استشهد في مدينة سامراء النجم 11 من أئمة أهل البيت الطاهر الإمام الحسن بن علي العسكري عليه السلام. وقد ولد الإمام العسكري في المدينة المنورة عام 232 للهجرة، وترعرع في كنف والده الإمام علي الهادي عليه السلام وأمه السيدة الجليلة والعارفة الصالحة سوسن المعروفة بأم الحسن أو أم ولد. وقد تلقى الإمام العسكري عليه السلام من والده الإمام الهادي سلام الله عليه أعظم الدروس في التقوى والصبر والشجاعة، وعاش في أحلك الظروف التي أوجدها حكام بني العباس الذين كانوا يصرون على القضاء على ابن الإمام العسكري عليه السلام فور ولادته لعلمهم بأنه سيكون المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف. ورغم التضييق الذي أوجده الحكام العباسيون، إلا أن الإمام علي عليه السلام كان دؤوبا في توعية الجماهير المسلمة وجادا في حل مشاكل الفقراء والمحتاجين في المجتمع، كما قام بتربية جيل كبير من طلبة العلوم الدينية الذين أصبحوا فيما بعد من كبار العلماء. ولما خاف النظام العباسي من التفاف الأمة حول الإمام الحسن سلام الله عليه دبر خطة لقتله، وبذلك دس السم إليه في طعامه فاستشهد على أثرها صلوات الله عليه. في 2 شهر مهر عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 24 من أيلول سبتمبر عام 1978 ميلادي، حاصر جلاوزة النظام العراقي السابق وبأمر من أسياده الغربيين منزل الإمام الخميني رحمة الله عليه، قائد الثورة الإسلامية في إيران ومؤسس الجمهورية الإسلامية في النجف الأشرف، وذلك في فترة نفيه التي قضاها في العراق. وقد طالب النظام العراقي السابق الذي كان يحتفظ بعلاقات صداقة مع نظام الشاه المقبور في العراق، طالب الإمام الخميني رحمة الله عليه بإيقاف المقابلات الصحفية وإصدار البيانات والكف عن إرسال الخطابات المسجلة إلى إيران، والتي كان يكشف فيها النقاب عن سياسة الشاه المقبور المعادية للإسلام والشعب الإيراني. إلا أن الإمام الخميني رحمة الله عليه أكد لجلاوزة نظام صدام في العراق بأنه سيستمر في إصدار البيانات وإرسال الخطب إلى إيران طبقا للواجب الشرعي الملقى عليها. ولم يمض وقت طويل حتى زاد النظام العراقي السابق من ضغوطه على الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لترك العراق، وبذلك بدأت مقدمات الهجرة التاريخية للإمام إلى باريس، والتي انتهت بانتصار الثورة الإسلامية في إيران وسقوط نظام الشاه المقبور. وأخيرا، وفي 24 من أيلول سبتمبر عام 1939 ميلادي، شنت الطائرات الألمانية النازية هجوما واسعا على العاصمة البولندية وارسو، وذلك في بداية الحرب العالمية الثانية. وقد استمر القصف الألماني 3 أيام، قتل فيه أكثر من 11,000 شخص. وبعد تلك العمليات هاجمت القوات الألمانية الأراضي البولندية بحيث وصلت إلى مشارف العاصمة وارسو، أبدى سكان المدينة مقاومة شديدة استمرت 11 يوما، إلا أن القوات الألمانية سيطرت في نهاية المطاف على المدينة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
دربي همي يثقلني، ذنبي يؤلمني، وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو مالي سواك، أنا في حماك، فارحم عبدا نجاك يا الله، يا الله أنت الرجاء منك الهدى، يا الله يا الله. زلت أسير وعلى العصيان ما عدت قدير، فأعل دروبي واغفر ذنوبي، فأنا الفقير. قد عاد القلب في الدرب يسير، فرحا مشتاقا لله يطيق، رجاه رضاك يوم لقاك، أنت القدير، فارحم عبدا نجاك يا الله، يا أنت الرجاء منك الهدى، يا الله يا الله.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أحبتنا الكرام، في لقائنا لهذا اليوم سنتابع بعد قليل بداية فقرة ألفباء فلسطينية نستمع إليها، تقدمها الزميلة منار جبار، وفيها تتناول نموذج من أعمال الشاعر حمدان مصطفى البرغوثي، وطبعا تسلط الضوء بشيء من الاختصار على سيرته الذاتية. ثم بعد ذلك سيكون لنا حديث في فقرة الضيف مع الأستاذ ناصر حمامرة الناشط المقدسي، القدس والمقدسات واجب الأمة، محور حديثنا الذي سنتحدث حوله مع في هذا اللقاء مع الأستاذ ناصر ضيفنا الكريم. والفقرة الأخيرة هي الفقرة التمثيلية الرائعة أيوب الفلسطيني مع الفنان زيناتي قدسية. وقتا طيبا نتمناه لكم مع لقائنا هذا وفقراته المنوعة في فلسطين اليوم. مستمعينا الكرام، البداية مع فقرة ألفباء فلسطينية والزميلة منار.
ألفباء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. نتعرف في هذه الفقرة بشاعر وأديب فلسطيني غلب شعر المقاومة على نتاجه الشعري، فتردد فيه صدى القضية الفلسطينية وانتفاضة أطفال الحجارة وانتقاد المواقف العربية المختلفة. استمد من عمله بالتدريس روح الوعظ وتكريم العلم والمعلمين والشكوى من معاناتهم. تشكل معجمه الشعري من مفردات الثورة والحماسة، واتسم أسلوبه بالخطابة والجهارة، وسر في بعض قصائده روح السرد والحكي مع الالتزام بنظام الوزن والقافية. شاعرنا هو حمدان مصطفى البرغوثي. أيها الأفاضل، ولد شاعرنا في قرية كفر عين برام الله في الضفة الغربية المحتلة عام 1947، وفيها توفي عام 2000، وعاش حياته في فلسطين والأردن وسوريا والحجاز ولبنان. تلقى شاعرنا مراحل تعليمه الأساسية والإعدادية والثانوية العامة في فلسطين والأردن، ثم حصل على ليسانس الأداب قسم اللغة العربية من جامعة دمشق والدراسات العليا من جامعة بيروت العربية عام 1979، وعمل بالتدريس في فلسطين والحجاز. أعزائنا الأفاضل، لشاعرنا حمدان البرغوثي عدد كبير من القصائد نشرت في مجلات وصحف ودوريات عربية عديدة، إضافة إلى إصداره 4 دواوين شعرية. نتعرف أكثر على شاعرنا حمدان البرغوثي من خلال قصائده، فاخترنا لحضراتكم من أشعاره قصيدة بعنوان شعب الحجارة، يقول فيها: شعب الحجارة قد شقت لك الكبد نصفا لأنك أنت الصارخ الغريد، زعما بحبك والأيام كاشفة لزيفهم ولتدليس به اعتقدوا، لا يخدعوك بما يدعون من خطب، فهمهم أن يبينوا مثل ما وعدوا، ما همهم أن يقيلوا الشعب من عطب، فالسيل يجرفهم لا ينفع الزبد. ففي الحجارة فعل لا قرار له، من المطامح يستسقي ويرتفد، فإن تخلصت من خصم تطيح به قامت خصوم على أنقاضه جدد، كأن طفلك بقيا أمة شقيت، وكل إثم ذويها أنهم وجدوا وأنهم صنعوا التاريخ من حجر وأعين كلهيب الجمر تتقد. يا ابن القطاع فلا تأبه لنازلة أغلى من الجائحات الحزن والكمد، رمز البطولة لا تلوي الهموم به لكن تشد به أزرا فيحتشد، فلا تلذ بأماني مسوفة ولا يشلك صبر حبله مسد، فإن أبشع ما في الأرض قاطبة خوالج في ضلوع المرء تضطهد، فما ضمانة إعلان تصيح به جماعة عافها التاريخ والسند، فكيدهم بعيون الطفل في وطني لنحرهم سيرد اليوم ما حشدوا. نادوا بوحدة أعراب فصحت بهم، هيا فعلوها فإني مجهد سهدوا، 20 عاما وأشواقي لوحدتكم شوق الوليد من الأرحام يفتصد، فإن بي شغفا أرنو على ظمأ قدومها وطبول البين ترتعد، ففي فلسطين رجف لا مثيل له في بيت مقدسنا دقت له وتد، أطفالنا كسرت أطرافهم ظلما وهشمت أوجه بالحق تعتقد،
أمة العرب ما زالت كديدنها تحتج تشجب تقسو حيث تنتقد، تلوم تعتب في رفق ومعذرة، فالعم سام له فضل له جحد، مستغربين سلوكا منه إذ منعت حكومة العم للسادات أن يفدوا لأرضه كي تبارك في قرارهم، فكيف ذلك للمشروع قد فقدوا؟ فما الطريق إلى إرضاء رغبته؟ يا أمة ضع منها السأر والقود.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة منار لتناولها نموذج من أعمال الشاعر حمدان مصطفى البرغوثي.
بسم الله أقدم قد رابضوا وقاوموا وبنصر الله استبشروا، قد أقسموا وعاهدوا وعلى اسم الله أقدم قد رابضوا وقاوموا وبنصر الله استبشروا. تاجوا الرؤوس أنتم، قيم الحضارة أنتم، أنتم رجال الله والفتح المبين. تاجوا الرؤوس أنتم، قيم الحضارة أنتم، أنتم رجال الله والفتح المبين.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. القدس والمقدسات واجب الأمة محور حديثنا في هذا اللقاء، وإلى العناوين. ما الأهداف التي يتوخاها الاحتلال من إغلاق الأراضي الفلسطينية وتضييق الخناق على الفلسطينيين والمقدسات؟ إلى متى ستبقى الأعياد اليهودية مناسبات يتحمل وزرها أبناء الشعب الفلسطيني؟ هل ينجح الاحتلال من خلال إجراءاته هذه بالحد من مقاومة الشعب الفلسطيني ورفضه لوجوده؟ تواصل شرطة الاحتلال تصعيد اعتداءاتها على المصلين وحراس المسجد الأقصى، وتقوم بإبعاد المرابطين والمقدسيين بهدف تأمين اقتحامات المستوطنين للأقصى بمناسبة الأعياد اليهودية. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصاعد الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك بمناسبة ما يسمى يوم الغفران، وسط صمت عربي ودولي إزاء تنام انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه في المسجد. قراءة تصعيد استهداف الاحتلال ومستوطنيه للمسجد الأقصى بذريعة الأعياد اليهودية تأتيكم في سياق تقرير الزميل جمال محسن.
يستبق الاحتلال ومستوطنوه العيادة التلمودية بطقوس وشعائر تلمودية قرب بابي المجلس وحطة بمحيط المسجد الأقصى، وقد أدى عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال طقوسا تلمودية ورقصات استفزازية أمام المصلين. وخلال شهر أيلول سبتمبر يحبس المقدسيون أنفاسهم بسبب الإجراءات المشددة التي يتخذها الاحتلال ضدهم، والتي تتزامن مع الأعياد التلمودية من أجل تأمين اقتحام المستوطنين للقدس والأقصى. ويحتفل المستوطنون يوم الأحد بعيد ما يسمى الغفران، ويستمر يومان ثم ما يسمى بعيد العرش في 29 من الشهر الجاري. وفي هذه الأيام يضيق الاحتلال الخناق على المقدسيين والوافدين إلى القدس والأقصى، ويتخذ إجراءات أمنية مشددة تحد من حرية وحركة المقدسيين والوافدين إلى المدينة المحتلة، كنشر الحواجز العسكرية وآلاف الجنود مهمتهم تتبع الفلسطينيين والتدقيق في بياناتهم ومنعهم من الوصول إلى القدس بذرائع واهية. وتمثل الأعياد التلمودية كبوسا يهدد القدس والأقصى، خاصة أن جماعات الهيكل المزعوم وحكومة نتنياهو الإرهابية تستغلها لتنفيذ مخططاتها لتهويد المسجد الأقصى.
نعم، شكرا للزميل جمال محسن على هذا التقرير. ونذكر بعناوين الحديث: الأهداف التي يتوخاها الاحتلال من إغلاق الأراضي الفلسطينية وتضييق الخناق على الفلسطينيين والمقدسات والأعياد اليهودية مناسبات يتحمل وزرها أبناء الشعب الفلسطيني، ومدى إمكانية نجاح الاحتلال من خلال إجراءاته هذه بالحد من مقاومة الشعب الفلسطيني ورفضه لوجوده. القدس والمقدسات واجب الأمة، موضوع حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم.
عدت من حيث أتيت، فإلى الموت سعيت، أخرج من أرضي حيث أتيت، فإلى الموت سعيت، أخرج من أرضي مسحورة لا يقبلك البيت.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، تابعونا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم 00989215489950. كما يمكنكم إرسال رسائلكم عبر الواتساب وتطبيقي تليجرام وواتساب، وكذلك الاتصال مباشرة بلقاءاتنا في أيام الخميس للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء. أذكر بأرقامنا 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالناشط المقدسي الأستاذ أمجد شهاب. سيد أمجد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله
سيد أمجد. ماذا عن أجواء القدس في ظل الإجراءات التي يفرضها الاحتلال بذريعة عيد الغفران؟ ما هي أجواء القدس؟
القدس تقريبا معزولة عن باقي المناطق، تم تجديد الإغلاق كل الحواجز المحيطة والمعابر التي تؤدي للقدس مغلقة أمام جميع. حركة المواصلات تقريبا شبه مشلولة. هناك اقتحامات منذ ساعات الصباح والسابعة صباحا، دخل تقريبا حتى الآن أكثر من 300 مقتحم من المستوطنين.
نعم.
لاحظنا كان هناك رقص جماعي، كان هناك أغاني صوت عالي، من ضمن الأغاني نحن نستحوذ الآن على بيت الزيت ويقصدونه بالمسجد الأقصى ونسيطر عليه. كان هناك منع للمصلين تحت سن 50 عام
لدخول
هذا المسجد الأقصى. هناك تجديد على الأبواب بشكل كبير جدا. كانت هناك حركة للمستوطنين غير عادية، خاصة محاولات استفزاز المواطنين داخل البلدة القديمة. طبعا قاموا في الدبكة والرقص والصلاة في بحاث المسجد الأقصى بحماية الجيش. تقريبا منع أغلبية المقدسين حتى من الاقتراب من المسجد الأقصى.
نعم. طيب ماذا عن وضع المصلين إذا أردنا أن نتحدث حول هذا الموضوع بتفصيل أكثر، يعني في الأقصى المبارك في ظل ما يفرضه الاحتلال من إجراءات، من مضايقات، من تحديد وما إلى ذلك من يعني انتهاكاته؟
نعم. هناك كان عدد لا بأس به بصلاة الصبح، ولكن بعد نهاية الصلاة تم تفتيح بحد المسجد الأقصى للتمهيد لدخول الاقتحامات من باب المغرب. عند صلاة الجمعة، عند صلاة الظهر اليوم أيضا تم منع جميع المصلين من الدخول، من لا يقل أعمارهم عن 50 عام تم منعه من الدخول. هذا لم يكن بالسابق، لم تكن هذه الإجراءات سارية بالسابق. عمليات نفخ البوق أصبحت أمر روتيني. اللباس الديني بما يسمى محاولة محاكاة طبقة الأهل أصبح يتردد بشكل أكبر. هناك شعور بالثقة وبالأمان لم نراه السابق على وجوه المستوطنين المتطرفين الدينيين. وأيضا هناك يعني شبه تكرار لمشهد يتكرر سنويا، ولكن بطريقة متقنة أكثر ومسيطرة أكثر على الوضع. طبعا هذا بعد عمليات عشرات الإبعادات، مئات الاعتقالات، دفع غرامات لعدد كبير منهم، وأيضا منهم من تم إبعاده خارج المدينة، منهم من تم إبعاده خارج مدينة القدس وليس خارج مدينة فقط، مدينة منهم من الاقتراب من مدينة القدس القديمة.
نعم.
تم إبعاد عدد من خارج حدود البلدية. كل هذه الإجراءات هم يعتقدوا بأنهم قد تقدموا كثيرا في مشروع التقسيم المكاني. هم يعتقدون أن التقسيم المكاني أصبح بين قاب قوسين أو أدنى.
نعم.
وحددوا المناطق التي يريدونها ويستعدون لسن قانون في الشهر القادم فيما يسمى بالكنيسة لفصل سيطرتهم المباشرة على 70% من مساحة مسجد الأقصى. هم يتحدثون عن المنطقة الشمالية من باحات مسجد الأقصى وأيضا منطقة الوسطى.
نعم.
ويتقسمون المنطقة الجنوبية المحادية لمدينة سلوان.
طيب نعم. طيب سيد أمجد، عذرا على قطع كلامك، لكن هل الإجراءات التي يفرضها الاحتلال اليوم يعني تحت عنوان الأعياد وما إلى ذلك تقتصر على فترة الأعياد اليهودية أم لها تداعيات في المستقبل؟
بالتأكيد هي ليست، لا تقتصر فقط على الأعياد اليهودية.
نعم.
الاقتحامات تسير أسبوعيا من يوم الأحد حتى يوم الخميس بدون توقف، ولكن فترات الأعياد هم يستخدمون الأعياد كمادة إعلامية لتحشيد أكبر عدد أو محاولات إقناع اليهود. هم لديهم إشكالية كبيرة جدا في عملية إقناع المستوطنين بالقدوم بأعداد كبيرة لباحات المسجد الأقصى. أكثر من 95% من فتاوي الحكامات أمنع دخولهم باحات المسجد الأقصى، لأنهم يعتبرون بأنهم بحاجة ماسة للتخلص من النجاسة. هم يريدون إقامة ما يسمى بالعبور على البقرة حسب معايير خاصة، يتم ذبحها ويتم حرقها ويستخدمون رمادها في التخلص من النجاسة، وخاصة طبقة الحريدين. هم يضغطون بشكل كبير على حاخامات طبقة الحريدين التي يزيد عددها عن 1,000,000 مستوطن. يريدون إقناعهم بدخول باحات المسجد الأقصى، وهم يطالبون بالدخول حسب أساطيرهم والخرافات التي يتحدثون عنها، بأنهم بحاجة إلى انتظار البقرة الحمراء التي سيذبحونها وسيحرقونها ويحصلون على رمادة ليتطهروا من النجاسة حتى يسمح لهم باقتحامات المسجد الأقصى. هنا يوجد تضارب الروايات، خاصة أن عملية بناء ما يسمى بالهيكل سليمان حسب التوراة وحسب العهد القديم، بناء الهيكل لا يمسه بشر. حسب اعتقادهم سيسقط من السماء.
طيب سيد أمجد، يعني بالتزامن هناك دعوات مقدسية ترتفع للدفاع عن الأقصى والقدس، هل تلقى هذه الدعوات آذان صاغية أو من يتجاوب معها؟
يوجد هناك قرار رسمي فلسطيني بالمشاركة أو بطرح برنامج أو استراتيجية للمواجهة. هنا يوجد إشكالية أيضا كبيرة، لا يوجد هناك اتفاق فصائلي فلسطيني مع المرجعيات ومع القوى الوطنية بالاتفاق لأسباب كثيرة، لا باتفاق على استراتيجية موحدة للدفاع. أيضا هناك غياب عربي وغياب إسلامي لمواجهة هذا التطرف، وأيضا هم حاليا يعتبرون أن المسجد الأقصى أصبح لقمة طائرة يجب الانقضاض عليها، ويعتبرون أن هذه الفترة من أفضل الفترات منذ إنشاء المستعمرة الكيان الصهيوني.
نعم، وماذا في رسالتكم اليوم للأمة الإسلامية، الأمة العربية، للدفاع عن قبلتهم الأولى في مواجهة هذا الصلف وهذا التهديد وهذا التحدي؟
المسجد الأقصى جزء من العقيدة الإسلامية. الدخول للمسجد الأقصى وإهانة المسجد الأقصى وتدنيس المسجد الأقصى هو إهانة للجميع، لكل المسلمين في العالم. هو جزء لا يتجزأ من العقيدة الإسلامية. مسخ النبي صلى الله عليه وسلم، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. ما يحدث الآن هو تجسيد حقيقي للوضع العربي والوضع الإسلامي في العالم، من حالة هوان وصل إليه يحاول مجموعة من المرتزقة ومن لا نعلم أصولهم، يدعون ويفترون على أن لديهم حقوق في هذا المكان، ويستمتعون بإهانة المسلمين وبإهانة المكان. طبعا هذه مسؤولية جماعية لا تقتصر فقط على أهل القدس أو على الفلسطينيين. المسجد الأقصى هو ملك جميع المسلمين، وهو جزء لا يتجزأ من عقيدتهم، ومكانة المسجد الأقصى بمثابة مكانة المسجد الحرم الشريف الكعبة، وأيضا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة.
نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأستاذ أمجد شهاب الناشط المقدسي على هذه المشاركة.
إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى،
إلا الأقصى، إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى.
طابت أوقاتكم بكل خير. نشكر الأستاذ أمجد شهاب على مشاركته القيمة في هذا اللقاء، وندعوكم لتكونوا معنا. نواصل هذا اللقاء بفقرة أخرى من فقراته، قرن من الجهاد 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميعا. أبو إبراهيم فلاح فلسطيني عمره 70 سنة، قضى كل نهاره يقلم أشجار الزيتون في بستانه الشرقي. كان بعد ما يخلص موسم القطف والعصر وتخزين الزيت يتفرغ كم من يوم لتنظيف الشجر مثل ما بيعملوا كل الفلاحين. كان يقص غصن من هون هاجم لفوق، وغصن مايل لتحت، وغصن شاخ وما عادلوش فائدة. يعني باختصار كان أبو إبراهيم خبير بفن تقليم الشجر. كان دائما يقول لازم تكون الشجرة مثل الكاس، مفرغة من جوا ومتماسكة من برا، مشان تشوف الشمس مليح وينطلع عليها بسهولة كمان. لما نزل أبو إبراهيم من فوق آخر شجرة كان التعب ماخذ منه مليح، قعد مدد حاله مشان يريح بدنه شوي ويقدر يأكل لقمة من الأكل اللي جابته أم إبراهيم بصرة، كانت معلقتها على غصن زيتون بعيد عن الجنادب والبعوض والحياية اللي ممكن تبخ سمها وين مكان. تمدد أبو إبراهيم لكن منع حاله من النوم، خاف إذا غفي ما يصحاش لثاني يوم من كثر التعب اللي أهلك بدنه. وساعدته أم إبراهيم أكثر لما نادته مشان يقوم يتغدى، فردت صورتها قدامه، زيتون، قرص جبني صنعته بإيدها، أكم من حبة بندورة وراس بصل. كان الوقت قريب على العصر، وكانت ريح تشرين بتون في بطون الوديان وبتطير هالوراق الذابل والساقطة، والشجر بتعرى أكثر مشان يستقبل الشتاء اللي أمطاره السماوية المباركة بتعيد لها بذرة الحياة من جديد. سمى بسم الله وبدأ يوكل هو أم إبراهيم اللي قالت مرات ريح الخريف بتغم عن نفس يا أبو إبراهيم، عشان بتذكر البني آدم بخريف عمره. إيه يلا حسن الختام. حس أبو إبراهيم إنها مرته تعبانة، وبالظاهر قربت ساعتها. حاكم السكري أكل دمها وعافيتها، شد حيله وقالها لا لا يا أم إبراهيم، لا ما شاء الله عليكي، بعدك صبية يا بنت الحلال وفيك حيوية ونشاط أكثر من بنات هالأيام. بعدين هذول اللي بيقولوا إنه الخريف فصل الشيخوخة أبيعرفوهوش مثل ما منعرفه إحنا على الطبيعة. خرافهم كله حكي جرايد وكتب، بيعرفش الفصول إلا اللي عايشها، إحنا الفلاحين بس اللي بنعرفها. بعدين بدي أسألك، إحنا إمتى بنقطف رماننا؟ قالت بأول الخريف. آها طيب، وإمتى منعبي خوابينا قمح وشعير مونتنا ومونت بهايمنا؟ قالت له بأول الخريف كمان. آها عليك نور، وإمتى بنعصر زيتوننا ومن مونه لسنة كاملة ومنبيع الفايض عن حاجتنا؟ قالت بنص الخريف. قال لها يرحم والديكي تمام، وإمتى بنحرث أرضنا وبنبذر فيها القمح عفير قبل ما تشت الدنيا؟ قالت له برضو بأول الخريف. مظبوط، وإيش بعد يم إبراهيم؟ قالت والله حتى مواشينا وغنمنا ما بتعشر وبتولد إلا بالخريف. شفتي عاد، شفتي عاد إيش خلى الخريف لغيره من الفصول؟ قال خريف العمر، قال يمكن يكون الشتاء وبرده اللي بقص المسمار وقلة الحركة فيه هي اللي بتغم على القلب والنفس مثل ما بتقولي، أما الخريف بقى هذا عمي بده حسبة ثانية. أكلت أم إبراهيم لقمة وقالت وشو بقينا بهالعمر يا أبو إبراهيم بعد ما تجوزوا الأولاد والبنات ورجعنا أنا وياك لحالنا مثل ما بدينا؟ قال هالدنيا هيك، الدنيا هيك، هذه سنة الكون يا بنت الحلال، ولازم نعترف بهالحقيقة ونرضى بيها ونعيشها مثل ما ربنا مقدرها علينا. الحمد لله الحمد لله. قالت له ما كلتش مليح؟ قالها بكفي الحمد لله، حاسس حالي تعبان وبدي أنام لشوي. الله يرضى عليك يا أم إبراهيم، اتركيني أرتاح ساعة زمان. وغطى أبو إبراهيم بنوم غميق. حست أم إبراهيم بثقل بقلبها وبرود بإيديها وجريها، وحست نفسها ضاق. سمت بسم الله وقالت لحالها هي معقول أموت هون بالبستان وأبو إبراهيم نايم ما حد يحس علي؟ على كل حال اللي بيجي من الله يا محلاه، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. وتحاملت أم إبراهيم على حالها، اتوضت وصلت، انشرح قلبها وارتاحت شوي ومرق الوقت. طالت نومة أبو إبراهيم ساعة ساعتين ثلاث، وأم إبراهيم بحده بتستنى يصحى من حاله، بدهاش تزعجه. بعدين مش عوايده طول بنومه، لكن الدنيا أغربت وصار لازم أصحيه. أبو إبراهيم أبو إبراهيم بكف نوم، هاي صار لك نايم 4 ساعات وأكثر والدنيا أغربت يا ابن الحلال. أبو إبراهيم مدت ايدها، لمست جبينه ووجهه، رجفت ايدها وهبط قلبها، عرفت انه ابو ابراهيم كان نايم نومته الاخيره. ثاني يوم الصبح نزلوا الفلاحين على البساتين، شافوا أبو إبراهيم وأم إبراهيم نايمين تحت الزيتونة. بالأول استغربوا، بعدين عرفوا الحقيقة، راحوا خبروا الشيخ خضر القسمات. أجا الزلمة مستعجل، قرأ الفاتحة على أرواحهم وقال لله في خلقه شؤون، عاشوا سوا وماتوا سوا، احفروا لهم هون، الله رايد لهم يندفنوا تحت زتونة بستانهم بأرضهم، ونياله اللي بموت وبندفن بأرضه. والله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين. أنا أيوب، أنا لاجئ كفروا بحقي في الوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر سأعود، مهما علت جدرانهم، مهما أقاموا من حدود، فلسطين أمي ومعبدي فلسطين، هي أرض الجدود، أنا أيوب. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا، فلسطين اليوم، القدس والمقدسات، واجب الأمة، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استضفنا حول هذا الموضوع الأستاذ أمجد شهاب الناشط المقدسي، وتحدث عن الأهداف التي يتوخاها الاحتلال من إغلاق الأراضي الفلسطينية وتضييق الخناق على الفلسطينيين والمقدسات والأعياد اليهودية كمناسبات يتحمل وزرها أبناء الشعب الفلسطيني، وأيضا مدى إمكانية نجاح الاحتلال من خلال إجراءاته هذه بالحد من مقاومة الشعب الفلسطيني ورفضه لوجوده. وأيضا تحدثنا عن واجب الأمة الإسلامية وكذلك الأمة العربية إزاء هذه الانتهاكات وهذا التمادي والغي والغلو والتغول من الاحتلال في انتهاك المقدسات وكذلك الاعتداء على الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدساته. وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمه براكين،
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمه براكين،
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في مناف الأرض أجلد في الزنازين. لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات، لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات، أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني. أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار، لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار وصوت حبيب.
الرابعة عصرا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم.